www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. فلان من الناس لا تتعرض له، لأنه مرجع تقليد، ومرجع التقليد له حصانة، هذا الكلام المتداول خصوصا بين المؤمنين، هل هو كلام صحيح أم لا؟ أساساً هذه الكلمة من أين جاءت؟ ما هو الدليل على أن الشخص الذي يقلده جمع من الناس هذا الشخص له حصانة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ هل هناك آية قرآنية تدل على ذلك؟ هل هناك حديث شريف يبين هذا المعنى؟ كلا، لا توجد لا آية قرآنية ولا حديث شريف ولا أي دليل آخر على أن مرجع التقليد بمعنى الشخص الذي يقلده جمع من الناس هذا الشخص له حصانة، هذا المعنى لا دليل عليه. هذا الشخص يلزم أن يقدر أن يحترم، هذا المعنى لا دليل عليه، بل على عكس ذلك تماما. هناك موارد عديدة شخص بمقام مرجع تقليد، الروايات الشريفة أحيانا طعنت فيه، أحيانا شخص يقلده جمع من الناس هذا الشخص أحيانا في بعض الموارد، لا أقول ينبغي، أقول يلزم لعنه، في التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة لسيدنا ومولانا بقية الله الأعظم الإمام الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، بالنسبة إلى شخص من مراجع التقليد، لا بل من كبار مراجع التقليد، من الدرجة الأولى من مراجع التقليد، اسمه علي بن محمد ابن أبي العزاقر الشلمغاني. في زمنه، كان في زمن الغيبة الصغرى، في زمنه كان أحد أبرز مراجع التقليد للشيعة. ورد اللعن عليه من الناحية المقدسة، واللعن الذي ورد بالنسبة إلى هذا الشخص أحد المحققين كان يقول هو أشد لعن ورد من الناحية المقدسة. من الناحية المقدسة ورد ما يقارب من 10 موارد لعن 10 أشخاص تقريبا، أشدها على الإطلاق لعن هذا المرجع الكبير من كبار مراجع الشيعة الذي كان يقلده الآلاف من الناس. كتبوا عنه أنه كانت كتبه لا تخلو منها بيوت الشيعة، شخصية مرموقة جدا. في مقطع من هذه العبارة، من هذا التوقيع الشريف الذي ورد من الناحية المقدسة، هذه العبارة وردت على الإمام عليه الصلاة والسلام أرواح العالمين فداه، يقول بالنسبة إلى هذا الفقيه، هذا المرجع الكبير، يقول الإمام أرواحنا فداه بالنسبة إلى هذا الشخص: عليه لعائن الله تترى في الظاهر منا والباطن، في السر والجهر وفي كل وقت. من؟ مرجع تقليد. من أين خرجت هذه الكلمة؟ فلان مرجع تقليد، يلزم عدم التعرض له. مرجع كبير من مراجع الشيعة، من كبار مراجع الشيعة، لعنه الإمام بهكذا لعن شديد. ليس كل من يدعي المرجعية، ليس كل من يتصدى لمقام المرجعية، ليس كل من يقلده جمع من الناس له حصانة وله قدسية. نعم، الشخص الذي يتصف بصفتين يتواجد فيه شرطان، هذا الشخص له قدسية، له حصانة، يعظم أي تعظيم، يحترم أي احترام. من الذي يتصف بصفتين يكون فيه شرطان؟ الشرط الأول أن يكون فقيها حقيقة، لا ادعاء. فاهم الدين، يعرف الدين، خاض سنوات في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، جعل قسطا معتنى به من عمره، من جهده، من فكره في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بعض الناس يدعي الفقه، تدعى له الفقاهة، هذا محترم؟ لا، يتصدى لمقام الإفتاء الكبير، وهو ليس أهلا من جهة العلم، ليس أهلا للفتوى. هذا الذي يتصدى لهذا المقام وهو ليس في هذه المرتبة العلمية، هذا أنا لا أقول ملعون. هذا الشخص، هذا الشخص أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقولون إنه ملعون، يلزم لعنه. لا ننخدع بالأشكال. العلم ليس بالشكل، العلم ليس باللحية البيضاء الطويلة. أنت رجل كبير في السن، طول لحيتك تصبح لحية طويلة، البس عمامة تصبح شكلك يصبح كشكل بقية المراجع. هذا أصبح مرجع تقليد، ودع الشخص المرجعية لنفسه، هذا صار مرجع تقليد، هذا صار مقدس. في الحديث الصحيح في الكافي الشريف، حديث صحيح بلا إشكال عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليهم، يقول: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تلعن، شيء طبيعي. ملائكة الرحمة ليس شغلها اللعن. ملائكة الرحمة ملك مخلوق للرحمة. لا، الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. شخص يدعي المرجعية صار مقدس. الشرط الأول أن يكون فقيها حقيقة. الشرط الثاني، يكفي أن يكون الشخص فقيها عالما بالفعل بالدين، يعلم الدين، يعرف الدين، يكفي هذا المقدار؟ لا. شرط ثاني، أن يكون ورعا متقيا. العلم لا يأتي بالحصانة، العلم وحده ليس ملاكا للاحترام والتقديس. أحد أكبر علماء مخلوقات الله إبليس. إبليس عالم جدا، علمه كبير جدا محترم. لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. علم بدون تقوى ليكن أعلم العلماء. علي بن أبي حمزة البطائني من كان؟ كان فقيها حقيقتان، فقيه فقيه عالم. هذا الذي ورد اللعن في موارد عديدة من العديد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من هو هذا علي بن أبي حمزة البطائني؟ كان فقيها أم يدعي الفقهاء؟ لا، كان حقيقة فقيه، فقيها حقيقة، عالم كبير. تلاميذه من كبار العلماء، تلاميذه، ولكن علم كبير جدا بدون تقوى، بدون ورع. له قيمة هذا العلم؟ العالم الكبير الذي يمشي وراء أهوائه، العالم الكبير الذي يمشي وراء حكومات، هذا يعظم؟ هذا علي بن أبي حمزة البطاني ملعون. أنا لم ألعنه أساسا وأصلا، الإمام المعصوم لعنه، أنا تبعا ألعنه. إمام معصوم يلعن يعني ماذا؟ إمام معصوم يخبر أنه عندما وضعوه هذا الشخص علي بن أبي حمزة البطاني وضعوه في القبر، امتلأ قبره نارا إلى يوم القيامة. هذا عالم، القضايا قديمة، هذا الشيء المغاني قبل 1000 سنة، علي بن أبي حمزة البطاني قبل 1200 عام. لا، في كل عصر يوجد أمثال هؤلاء، في كل عصر يوجد أمثال الشيء المغاني وأمثال علي بن أبي حمزة البطاني، في عصرنا أيضا يوجد عمائم كبيرة لحى بيضاء، ولكن إما بدون علم وإما بدون تقوى. حكومة معينة ترى رأيا معينا، وإذا ترى هذه المكينة للفتوى اشتغلت تبعا للحكومة، هذه هي المرجعية المقدسة. أتباع الحكومات، الحكومات أين تمشي؟ تمشي في سبيل الله عز وجل؟ تمشي في طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ غير حكومة النبي وحكومة أمير المؤمنين عليهما وعليهما الصلاة والسلام. البعض يقول هذا الباب لا تفتحوه، هذا الباب يلوث مقام المرجعية فتح هذا الباب. بعض الناس عقولهم ضعيفة، يتصورون أن كل العلماء هكذا لا يفهمون المعنى بصورة صحيحة. أغلقوا هذا الباب. أولا، أنا ما فتحت هذا الباب، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فتحوا هذا الباب، القرآن الكريم فتح هذا الباب. نمشي وراء هذه الشعارات أو نمشي وراء أهل البيت على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ ثانيا، بالعكس، هذا الباب هو تنزيه مقام فتح هذا الباب تنزيه مقام المرجعية، اختلاط الملوث بالنزيه، هذا هو الضار. يلزم أن يبين أن هناك ملوث وهناك نزيه، هناك نظيف. بدون بيان هذا الشيء القضية تضيع عند كثير من الناس. هذه الشعارات شعارات خطيرة، لا تقترب، لا تتكلم عليه، عالم مرجع، من أين جاءت هذه الشعارات؟ من القرآن؟ من روايات أهل البيت؟ أبدا. نعم، الذي يتوفر فيه الشرطان العلم، علم الدين والتقوى. نعم، أما كل شخص ادعي له مقام علمي أو بالفعل كان عالما ولكن لا يعلم أنه متقي أم لا، هذا مقدس، هذا محترم، هذا من أين؟ هذا خطير. ثالثا، فتح هذا الباب يلوث مقام المرجعية. المقام الذي هو أعلى من المرجعية فتح فيه الباب، هذا مقام الإمامة. لا نتكلم على من ادعى الإمامة، هذا يلوث مقام الإمامة. الذين ادعوا الإمامة كذبا وزورا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، تفتح هذا الباب، هذا يلوث مقام الإمامة. بعض الناس ضعاف العقول يخلطون، هذا كلام صحيح. البعض ادعى النبوة، لا تفتح هذا الباب في الأنبياء، في من ادعى النبوة. أي شخص يدعي النبوة، لا لا لا، هذا مقام محترم، الذي يدعي النبوة هذا محترم. مسلم الكذاب أيضا محترم بناء على هذا الكلام. ما هو أعظم من مقام النبوة؟ مقام الألوهية. البعض ما ادعى الألوهية لنفسه، فرعون من هو؟ نمرود من هو؟ لا لا لا، لا تفتح هذا الباب، بعض الناس لا تفهم، إذا خدشت في فرعون يتصور أن كل الآلهة هكذا، عقولهم ضعيفة. فإذن موسى بن عمران والعياذ بالله عمله كان خاطئا، حارب فرعون، فضح فرعون، لا لا لا، هذا مقام الألوهية. مقام الألوهية أعظم من مقام المرجعية، وأعظم وأعظم، لا قياس. هذا منطق؟ لا نفتح هذا الباب كي لا يتلوث هذا المقام، أصلا تلويث هذا المقام بهؤلاء الفاسدين، تلويث مقام الألوهية بفرعون ونمرود، فرعون يكون إلهنا، هذا تلويث مقام الألوهية. مسيلم الكذاب تلويث مقام النبوة. فلان وفلان تلويث لمقام الإمامة. الشخص الفاسد، الشخص الجاهل الذي يتصدى للمرجعية والشخص العالم الفاسق الذي يتصدى للمرجعية هذا يلوث مقام المرجعية، يلزم فضحه. يا أخي، إذا تكلمنا على فلان وفلان من الناس المنحرفين، من الجهل الذين تصدوا لمقام المرجعية، من الفساق الذين تصدوا لمقام المرجعية، يتكلمون على المراجع المقدسين الحقيقيين، هذا عذر؟ نحن إذا تكلمنا على فلان وفلان أيضا يتكلمون على أئمتنا. موسى بن عمران عندما تكلم على فرعون، أتباع فرعون تكلموا على إله موسى، هذا عذر؟ لا نفضح فرعون كي لا يتكلمون على إلهنا الإله الحقيقي. خلص، عمل موسى كان خاطئا، أعمال الأنبياء تصبح خاطئة والعياذ بالله. طبيعي، عندما تتكلم تفضح شخصا له أتباع لا يسكتون، حتى لو ما سكتوا يتكلمون على مراجع التقليد المقدسين، المراجع الحقيقيين، ليتكلموا. بيان الحق مهم، الحق يبقى حقا والباطل يبقى باطلا. الحق إذا لم يفرز من الباطل هذا أكبر ضربة للحق. مراجع التقليد الكبار المقدسين الذين ذهبوا ضحية هذا الشيء، لماذا؟ لماذا ضحوا بأرواحهم الثمينة؟ لأجل أن هذه القضية قضية خطيرة. من هذه البوابة يدخل الشيطان إلى الآلاف المؤلفة من الناس، بدل أن يدخل إلى واحد واحد، إلى واحد واحد. من الذي جاء بالانحراف إلى الشيعة؟ غير العلماء؟ غير الأتقياء؟ العلماء الفساق؟ من الذي حرف آلاف مؤلفة من الناس أصبحوا واقفيين؟ من الشيعة؟ مساكين، من الشيعة هؤلاء؟ حرفوهم، من الذي حرفهم؟ علماء، زياد القندي، عثمان بن عيسى، علي بن أبي حمزة البطائني، علماء حرفوهم، جعلوهم يقفون على هذا الإمام ويقفون على الإمام الثاني ويقفون على الإمام الثالث. بعضهم أنكر إمامة أمير المؤمنين، بعضهم أنكر إمامة الإمام الحسن، بعضهم أنكر إمامة الإمام الحسين، بعضهم أنكر إمامة الإمام زين العابدين. على واحد واحد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يوجد وقف، بعض الناس وقفوا عليهم، من الذي أسس هذا الوقف؟ علماء، علماء فسقة، خطرهم كبير العلماء الفساق. لا نفضحهم، هذا يعني أننا ألقينا كثيرا من الناس في هذا الخطر. أهل البيت لماذا كانوا يلعنون هؤلاء؟ أهل البيت صفحهم كبير، عفوهم كبير. لا، القضية ليست قضية شخصية، قضية دينية، الناس ينحرفون. أهل البيت لماذا لعنوا الإمام أرواحنا فداه، صاحب الأمر أرواحنا فداه، لماذا لعن الشلمغاني وأمثالهم؟ كشفوا، بيانوا، توضيحوا الحق، وإلا الناس يذهبون، الناس لا يعلمون. علي بن أبي حمزة البطائني فقيه كبير عظيم، الإمام الرضا إذا كان يسكت يعني أنه ألقى آلاف من الناس في حجره وفي حضن الشيطان، أذهب بهم إلى نار جهنم. لا، الإمام لا يسكت. ما الذي جاء بالانحرافات بعد الغيبة الصغرى؟ علماء. التصوف، من التصوف كان خارجا عن دائرة الشيعة، كان في مذاهب أخرى. من الذي جاء بالتصوف إلى الشيعة؟ علماء. من الذي جاء بمذهب وحدة الموجود إلى الشيعة؟ علماء. علماء ممن؟ من أي طائفة؟ من طائفة أخرى؟ لا، من الشيعة. لا، اسكت، من قال لك اسكت؟ أقرأ لكم هذا الحديث الشريف. هذا الحديث الشريف، وأختم بهذا الحديث كلامي، مقطع منه مشهور جدا، سمعتم هذا المقطع؟ أكثركم لعل الكل منكم سمعتم هذا المقطع، مقطع مشهور. هذا المقطع المشهور ضمن حديث طويل قبل هذا المقطع، مقاطع بعد هذا المقطع هناك بقية، أنا أقرأ لكم هذا المقطع مع بقيته، جزء من الحديث الشريف طبعا. واضح جلي جدا، لا يوجد أي شك فيه، الإمام أوضح القضية توضيحا كاملا حتى لا يأتي البعض ويقول لا هؤلاء علماء الشيعة، علماء الشيعة كلهم محترمون. صريح كلام الإمام، لا تلويح وتلميح، تصريح. الحديث الشريف عن الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يقول عليه الصلاة والسلام، هذا المقطع المشهور: فأما من كان من الفقهاء، الشرط الأول ما هو؟ أن يكون فقيها حقيقة، لا فقيه ادعائي، لا أنه يتكلم كلام كلمة يتكلم أهل الفن أهل العلم يعرفون أنه ليس عالما، يفتي بكلمتين يتضح أنه ليس عالما، شكله شكل العلماء، الشكل ليس كاشفا عن الواقع، العلم ليس بالشكل. بعض كبار علمائنا شكلهم كان جدا عادي، تنظر إليه لا تعرف أن هذا عالم كبير. القضية ليست بالشكل، القضية ليست بملبس، القضية ليست بالإحياء، واقع. فأما من كان من الفقهاء، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الإمام عليه الصلاة والسلام يبين أمورا يجمع هذه الأمور الورع، يعني نلخص هذه الأمور في كلمة واحدة، الورع. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، تجمع كلمة التقوى هذه الصفات، فقيه متقي. هذا الشخص عندما تجده، هذا الشخص يلزم أن تقبل قدمه، يلزم أن تقبل الأرض تحت قدمه. هذا الشخص أثمن من درر العالم، ولله الحمد في كل عصر يوجد عدد من أمثال هؤلاء، ولله الحمد، وله المن علينا الأرض، ولله الحمد الأرض لا تخلو من أمثال هؤلاء. هذا هو المقدس الحقيقي، هذا فللعوام أن يقلدوه. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. ثم يقول الإمام عليه الصلاة والسلام مباشرة حتى لا يأتي شخص ويقول هذه الشعارات، وذلك الإمام عليه السلام يقول: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. لا تقول علماء الشيعة كلهم محترمون أبدا، الإمام العسكري يقول ليس كل علماء الشيعة، ليس كل فقهاء الشيعة هكذا، يوجد فقهاء فسق في كل عصر. وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. إخواني، أصلا هذا الظلم للفقهاء الكبار. يا أخي، شخص فقيه 60 سنة 50 سنة عمر بجهد وصل إلى درجة علمية متقي، أنا أجعله في صف شخص جاهل لأن هذا شكله مثل شكل ذاك؟ أليس هذا ظلما للفقهاء؟ أجعل صورة هذا الفقيه، هذا المقدس، هذا القديس، هذا الذي تخلى عن الدنيا، ترك الدنيا، أجعل صور هؤلاء العلماء الأتقياء الفقهاء مع صور فلان عالم فاسق، هذا ليس ظلما له؟ أنا عملة مزيفة، العملة كم هي قيمتها؟ 10 دنانير 20 دينار، عملة مزيفة لا أجعلها مع عملات صحيحة. الذي يجعل عملة مزيفة مع عملات صحيحة نعتبره مجرما يستحق المحاكمة في المحاكم.
ماذا صنع؟ جعل عملة من 10 دنانير 20 دينار في مجموعة من العملات الصحيحة. هذا مجرم. عملة 10 دنانير 20 دينار، هاي قيمتها. أما في الفقهاء عادي، أجعل صورة إنسان جاهل مع هؤلاء الفقهاء، أو عالم فاسق مع العلماء الأتقياء، هذا ليس جرماً. لا مراعاة لأتباعهم. من قال لك يلزم أن تراعي أتباعهم؟ النبي موسى أيضا كان يراعي أتباع فرعون، الإمام العسكري صلوات الله عليه أيضا كان يتبعه، يعتبر شيئا لأتباع هؤلاء الفقهاء الفسقة. لماذا يتكلم؟ الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه أيضا كان يقول لا الشلمغاني له أتباع، وبالفعل كان له أتباع، آلاف مؤلفة من الشيعة كانوا أتباع الشلمغاني. الإمام أيضا كان يسكت مراعاة لأتباعهم. لا، ظرفنا ظرف صعب، الأعداء كلهم متوجهون إلينا، يريدون أن يقضوا علينا. الظرف ليس ظرف هذه الاختلافات، عجيب. ظرف الإمام موسى بن جعفر ما كان صعبا، ظرفنا صعب. كم كان ظرف الإمام موسى بن جعفر صعبا؟ لعن هؤلاء أم لا؟ لعنهم. ظرفنا أصعب من ظرف الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، من الظرف الذي كان يعيش فيه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في ذلك الوقت الأعداء ما كانوا متألبون مجتمعون ضدنا، في كل عصر هكذا. الحق يبقى حقا، الباطل يبقى باطلا. افرز الحق من الباطل. فإن من ركب من القبائح، الإمام ماذا قال؟ قال هؤلاء الفقهاء الأتقياء، هؤلاء بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. ثم قال عليه السلام: فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة لهم. قتلت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، رضي الله عنهم، أنت راضي على قتلة فاطمة الزهراء؟ هذا الذي يقطع قلب المؤمن، هذا الذي أصبح كلمة جدا عادية، نسمع هذه الكلمة عادي. فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة، هذا الشخص لم يركب مراكب فسقة فقهاء العامة؟ من الذي يترضى على قتلة فاطمة الزهراء؟ فقهاء العامة ولا أكثر الضمن، من دون وجود عذر شرعي. إخواني، أنا ليس كلامي عن شخص يعيش في ظرف قاسي، بعض الناس يعيشون في ظروف تقية قاسية شديدة، ليس كلامي عن هؤلاء. لا، التقية شيء كانت من دين الله وستبقى في دين الله عز وجل إلى يوم ظهور الإمام صاحب الأمر الإمام الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر أرواحنا فداه. التقية شيء، أنا لا أنكر وجود بعض الأشخاص يعيشون في ظرف تقية، كانوا وسيكونون إلى يوم الظهور. لا، كلامي عن شخص لا يعاني من ظروف التقية، ترفي بسهولة. قاتل فاطمة الزهراء مراعاة لفلان، هذا ليس من الفواحش، ليس من القبائح. الترضي على هؤلاء، أليس هو أسوأ من شرب الخمر؟ أليس هو أسوأ من الزنا؟ لا تسألوني، أسألوا فقهاء. شخص من دون وجود عذر شرعي، من دون وجود ظرف تقية كمثال، هذا يترضى على فلان وفلان، هذا العمل أليس هو أقبح وأفحش من شرب الخمر؟ وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك. لماذا هذا الخلط فيما يتحمل عنا أهل البيت؟ أنا عالم من أتباع أهل البيت، النداء نداء بعلماء أهل البيت، حصل تخليط أم لا؟ الإمام العسكري يقول نعم حصل تخليط. لأجل أي شيء؟ لأجل هذا الشيء، تصدى أمثال هؤلاء لهذا المقام، ونحن نقول لا، علماء لهم أتباع، لا نشق صف الشيعة. والإمام موسى بن جعفر شق صف الشيعة، والإمام علي بن موسى رضا شق صف الشيعة، لعنهم، أخذوا أتباع كثيرة معهم ضد الإمام الرضا، ضد الإمام الجواد، ضد الإمام الهادي.
لأن الفسق يتحملون عنا فهم ثلاثة مشاكل. المشكلة الأولى يحرفونه بأسره لجهلهم، جهلا يتصدون، يحرف كلام أهل البيت، جاهل لا يفهم لا يعرف. هذه الفتاوى التي نسمعها بين الحين والآخر ضد أمور من المسلمات من الواضحات، أصلا لا تحتاج إلى نقاش، لا تحتاج، أنا لا أقول لا تحتاج إلى بحث، أنا لا أقول لا تحتاج إلى فتوى، فقهاء الشيعة الكبار قالوا الشعائر الحسينية لا تحتاج إلى فتوى لوضوحها. شخص يأتي يسأل منك شرب الماء حلال أم لا، واضح، أصلا لا يحتاج إلى فتوى، شرب الماء حلال، لا نحتاج إلى فتوى في شرب الماء. الشعائر الحسينية أنا ما أقول هذا الشيء، فقهاء قالوا، كتبوا، موجودة كتاباتهم، قالوا الأمر بدرجة من الوضوح لا يحتاج الأمر إلى فتوى، قضية واضحة، شعار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، قضية واضحة، خدمة الإمام الحسين، بيان مظلومية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، بيان ما جرى في يوم عاشوراء قولا أو عملا، هذا يصنع شيئا يبين للناس، أيها الناس هذا الشيء حدث في عاشوراء، هذا يحتاج إلى فتوى؟ أنا ما أقول، فقهاء كبار قالوا القضية لا تحتاج إلى فتوى، واضح. بعضهم لا جاهل. المشكلة الأولى، ثلاث مشاكل. المشكلة الأولى يحرفونه بأسره لجهلهم، بعضهم جهلة يتصدون لمقام المرجعية. المشكلة الثانية ويضعون الأشياء على غير مواضعها ووجوهها لقلة معرفتهم. المشكلة الأولى جهل، المشكلة الثانية تعلم كلمتين معرفته قليلة يخلط. قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقول التطبير حرام، عجيب، قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقول لا يوجد هناك تشريع للضرر. اسألوا أي فقيه تريدون، قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقول هذا العمل حرام، تقول تشريع الضرر في الإسلام لا يوجد فقط، كلام الفقهاء أنا أنقله لكم، كبار الفقهاء. أين يأتي من القاعدة؟ إلى أين يوجه القاعدة؟ لماذا؟ مشكلته أين؟ مشكلته لقلة معرفتهم. تعلم كلمتين، يعلم يوجد هناك شيء اسمه قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا يعرف ما هو معنى هذه القاعدة. هذه المشكلة الثانية، بعضهم هكذا، بعضهم جهل، بعضهم عنده شيء من العلم ولكن معرفته قليلة يخلط. المشكلة الثالثة، وآخرين يتعمدون الكذب علينا. أموال، دنيا، مناصب، حتى يقولون أنه كذا وكذا، يتعمد، يعلم، ولكن حكومة، أنا أريد أن أكون مع هذه الحكومة، الحكومة تصنع شخصية كبيرة مني، لا بأس، يعرف. وآخرين يتعمدون الكذب علينا، لماذا؟ ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم. العياذ بالله، أموال، مناصب، يومين، يتعمد الكذب، يعلم أنه يحكم بغير حكم أهل البيت عليهم السلام، لا الحكومة. فإني أتوب إلى الرحمن من سنتين، العياذ بالله. إلى بقية الرواية الشريفة، نعم، أكبر تقديس للفقهاء المتقين، أكبر احترام للفقهاء المتقين، هذه الدرة ولله الحمد يوجد في زماننا وفي كل زمن عدد منهم ولله الحمد، ليس واحدا. ولذا الإمام يقول فأما من كان من الفقهاء، ما قال فقيه في كل زمن، ليس كالإمام، الإمام في كل زمن واحد، الفقهاء لا، عدد من الفقهاء يتصفون بهذه الصفات في كل سنة في كل زمن، هؤلاء أكبر الاحترام لهم، نعم لهم. وكلا وألف كلا للجهلة الذين يتصدون لمقام المرجعية ولو قلدهم آلاف من الناس. وللفقهاء الفسقة الذين تصدوا لهذا المقام الخطير ولو قلدهم آلاف من الناس. الحق حق والباطل باطل، افتح عينيك، لا تخدع نفسك بهكذا شعارات. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم، ارزقنا في الدنيا شفاعتهم، ارزقنا في البرزخ والقيامة شفاعتهم، ارزقنا بحقهم في الجنة جوارهم. إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.husseinih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.